أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنعمت عليه الأول قد ذكر أنه يستحب زكاة أهل البادية للبادية وأهل الحجر في أهل الحجر فإنه قد ورد في الصحيح أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قسم زكاة أهل البادية في البادية وزكاة أهل الحجر في الحجر وهذا يدل على الاستحباب. إنما الكلام في أن هذا التقسيم من النبي الأكرم هل يدل على الاستحباب أو لا يدل؟ لا شبهة في أن فعل المعصوم يدل على الأولوية وعلى الرجحان، وأما الاستحباب الشرعي فهل يدل على الاستحباب الشرعي أو لأجل أن هذا لمصلحة أخرى حتى لا يقول أهل البادية كن زكاتي دفعت دفعتها لأهل الحجر حجري وكذلك العاكس، أو لأجل ذلك فإذا دلالة هذا التقسيم على الاستحباب الشرعي مشكل لعل لمصلحة أخرى. وذكر بعضهم أن هذا التقسيم بلحاظ أن إعطاء زكاة طائفة البادية للطائفة الثانية يستلزم النقل، نقل الزكاة من منطقة إلى منطقة أخرى من البادية إلى البلد، والناقل غير جائز، فمن أجل ذلك قسم نبي الأكرم زكاة البادية في أهل البادية وزكاة أهل البلد في أهل البلد، فمن أجل ذلك قسمها. ولكن هذا البيان غير صحيح، فإن مقتضى إطلاق هذه الرواية أن النبي الأكرم قسم ذلك ولو كان في مكان واحد أهل البلد وأهل البادية كلاهما موجود في مكان واحد، ولكن قسم زكاة أهل البلد في أهل البلد وزكاة أهل البادية في أهل البادية، فإذا ما ذكره بعث لتفسير هذه الآية فهو غير جائز، كما أن ما ذكره البعث من أن هذا التقسيم بلحاظ أن زكاة لابد أن يعطى للمثال، يعني للمثال زكاة البادية لابد لأهل البادية وزكاة أهل البلد لأهل البلد، ولكن هذا أيضا لا وجه له ولا دليل عليه، مجرد اعتبار لا أثر له. وكيف ما كان فهذا التقسيم لا يدل على شيء، لأنه فعل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، الفعل جهته مجهولة، لا نعلم أنه للاستحباب أو لمصلحة أخرى لدفع الحزازة أو ما شاكل ذلك، فلا نعرف هذا. الشيء الثاني ذكر المعصوم قدس الله نفسه وتقدم أن دفع الزكاة للأقارب يستحب دفع الزكاة للأقارب على الأجانب يستحب تقديم الأقارب في دفع الزكاة على الأجانب قد يقال أن هذا أن صحيحة محمد بن مسلم وزرارة منافية لذلك فإن الوارد في هذه الصحيحة أن الصدق لا يحاب بها قريب ولا يمنعها بعيد ولكن الظاهر أن هذه الصحيحة لا تنافي هذا الاستحباب فإن هذه الصحيحة في مقام بيان أنه لا تدفع الزكاة كلها للقريب بحيث يحرم البعيد منها هذا غير صحيح ولا تدل على عدم تقديم الأقارب على الأجانب فأنه لا يكون مستحبا الصحيح ليس في مقام البيان من هذه الناحية كما ورد نظيره في صحيحة تحت صحيحة أخرى ثم بعد ذلك ذكر المعصوم قدس الله نفسه إذا قال المالك لم يتعلق زكاة بمالي أو أديت زكاة مالي قبل قوله بلا يعني بلا بينة ويمين هذا مما لا شبهة فيه لأن ولاية إخراج الزكاة للمالك وولاية دفعها لمستحقيها للمالك ولا يجب على المالك نقل الزكاة إلى الحاكم الشرعي بل له الولاية على تقسيمها وتوزيعها على مستحقيها ولهذا لا شبهة في قبول قوله بالنسبة إلى الزكاة التي تحت ولايته فهو مالك لولاية الزكاة فهو مشمول لقوله عليه السلام من ملك شيئا ملك الإقرار به فإذا لا شبهة في قبول قوله إذا قال لم يتعلق زكاة بمالي أو قال أن مالي لم يبلغ حد النصاب أو أخرجت الزكاة منه كل ذلك مقبول منه ولا يطلب منه يمين ولا بينة فأما أنه لا يطلب منه يمين فقد علل سيد الأستاذ قدس الله نفسه بأن قوله مطابق للأصل مطابق لعدم تعلق الزكاة بماله ومطابق لعدم بلوغ ماله حد النصاب حد النصاب فإذا قوله مطابق للعقل أو قوله مطابق لإصالة عدم كونه جامعا للشروط شروط الزكاة فإذا قوله حيث إنه مطابق للعقل فهو حجة بلا يمين الظاهر أنه لا نحتاج إلى ذلك قوله حجة سواء أكان مطابقا للعقل أم كان مخالفا، فإن قوله من الإمارات وداخل في قوله عليه السلام من ملك شيئا ملك الإقرار به، فلا شبهة في حجية قوله قول الولي بالنسبة إلى من يتولى عليه، لا شبهة في حجية قوله كحجية قول الوكيل، بل هو أولى من الوكيل سواء كان قوله مطابقا للعقل أم لم يكن. فإذا التعليل بأن قوله مطابق للعقل فلا وجه له، ولو كان قوله مخالفا للعقل فهو حجة ولا يطلب منه بينة ولا يمين. ويدل على ذلك مضافا إلى ذلك يدل عليه روايتان معتبرتان، منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث زكاة الإبل قال: وكل من وجبت عليه جزعة ولم تكن عنده وكان عنده حقة دفعها ودفع معها شاكين أو 20 درهما، ومن وجبت عليه قسم إلى أن قال صحيحة بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: بعث أمير المؤمنين عليه السلام مصدقا من الكوفة إلى ناحية باديتها، فقال له: يا عبد الله انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له، ولا تؤثر دنياك على آخرتك، وكن حافظا لما اتممتك عليه، راعيا لحق الله فيه حتى تأتي نادي بني فلان، فإذا قدمت فأنزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ولم أمض إليهم ثم أمض إليهم بسكينة ورقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم، ثم قل لهم: يا عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله يا لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه؟ فإن قال لك قائلا جاء فلا تراجعه، يعني تقبل قوله وقوله حجة، وإن عملك منهم منعظا فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا، فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه، فإن أكثره له فقل: يا عبد الله، فأذن لي في دخول مالك، فإن أذن لك فلا تدخله، إلى آخر الرواية. فهذه الروايات أولا في مقام بيان صفات المصدق، أن المصدق لا بد أن يكون تعامله مع الناس بالاعتدال وبالرأفة والرحمة وبابتسامة الوجه وبكلام حسن وبكلام طيب وتسأل منهم وكل من عليه زكاة في ماله تؤديه فإن قال لا تقبل قوله فهذه الصحيحة تدل بوضوح على حجية قوله فإن قول المالك حجة فإذا قال ليس عندي زكاة إن الزكاة لم تتعلق بمالي أو أديت زكاة مالي قبل قوله تقبل قوله ولا تراجعه بعد فإن هذه الصحيحة مضافة إلى أنها تدل على الآداب آداب المصدق وتعامله مع الناس عامله مع الناس بالرأفة والرحمة وبالشفقة وبالاستقامة الوجه وبكلام حسن وطيب فإن ذلك يورث المودة ويورث المحبة وتسأل منه بلسان طيب هل عندك زكاة فإن قال لا فلا تراجعه إن تقبل قوله ومعنى ذلك أن قوله حجة في نفي الزكاة أو أداء الزكاة أو عدم تعلق الزكاة بماله فقوله في كل ذلك حجة فإن هذه الصحيحة واضحة الدلالة على حجية قول المالك ومنها صحيحة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال كان علي عليه صلوات الله عليه عليه صلوات الله عليه بعث مصدقه قال له إذا أتيت على رب المال فقول تصدق رحمك الله مما أعطاك الله فإن ولى عنك فلا تراجعه فإن هذه الصحيحة واضحة الدلالة على قبول قوله وأن قوله حجة فإذا قال لا فلا تراجعه مرة ثانية فإذن هاتان الصحيحتان تدلان على حجية قول المالك في عدم تعلق الزكاة بماله أو أعطيت زكاة ماله فقوله في كلا الأمرين حجة فالنتيجة أنه مضاف إلى حجية قوله على القاعدة مضاف إلى ذلك فهاتان الصحيحتان تدلان بوضوح على حجية قوله بقي هنا شيء أتكلم